إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نسمع إن شاء الله تعالى حديث الباب، ثم نعلق على الأسانيد على المعتاد، ثم نقرأ شرح الإمام النووي.
حدثنا المحقق أبو شيبة وغير المحافظ وإسحاق بن إبراهيم ولفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا إسحاق وقال الأخوان حدثنا سليمان عن أبي سناد عن الثعلب عن أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا حمل عنكم سبيلا فلا تكتبوها عليكم فإن عملها فكتبوها سبيلا وإذا حمل سنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها حسنة.
كم شيخ للإمام مسلم في هذا الإسناد؟ هاتم. ما الفرق بين روايات المشايخ الثلاثة؟
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان،
بمعنى أن إسحاق لم يقل ابن عيينة وأن الآخرين لم يقولا سفيان، أن إسحاق لم يقل ابن عيينة وأن الآخرين لم يقولا سفيان، وهذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ثم فرق آخر، ثم فرق آخر أن إسحاق قال أخبرنا وأن الآخرين قال حدثنا. ما الفرق بين أخبرنا وحدثنا يا أبا عمر؟ حدثنا سمعا من الشيخ من لفظه وهما مجموعة، وأخبرنا القراءة والعرض على الشيخ، وهذا من دقة مسلم ومما فاق فيه شيخه إمام الدنيا البخاري. أما أبو الزناد فهو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب كان يبغضه ويكرهه، وذكوان أبوه كان أخا لأبي لؤلؤ المجوسي قاتل عمر، وكان أبو الزناد مولا لرملة بن شيبة زوجة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. وكان سفيان بن عيينة يقول عن أبي الزناد أمير المؤمنين في الحديث. وقال الإمام البخاري أصح الأسانيد على الإطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا إسناد مشهور جدا عند المحدثين. وكان أبو الزناد واليا على بيت مال المسلمين في زمن عمر بن عبد العزيز، وكان بينه وبين شيخ مالك ربيعة الرأي ما بين المتعاصرين، والقاعدة أن كلام المتعاصرين في بعضهم بعضا يطوى ولا يروى ولا يعبأ به. وكان الماجشون يؤلب على أبي الزناد، وأبو الزناد كان رجلا عاقلا، وكان رحمه الله تعالى يقول مثلي ومثله مثل ذئب عدا على دجاج قرية، فلحقه أهل القرية فما أدركوه، وبقي رجل واحد وكان فخارا. قال فلما قرب منه قال له الذئب انك فخار ولم اكل شيئا من بواجنك ولم اكسر لك جرة ولم اسرقها، فالعجب منك. قال فمثلي ومثل الماجشون كمثل الذئب وهذا الفخار، فاني لم اكسر له طنبورا ولم اخذ منه آلة، وكان مشغولا بالغناء فرحمه الله. فإن المجشون كان قد تكلم عليه وكان يؤيد ربيعه ويؤلف الناس عليه وهو لم يؤذيه ولم يخطر في باله، وهذا شأن الصادقين كما قال سفيان: المؤمن لا بد له من مادح وقادش. وقال إذا أجمع الناس على قدح الرجل فاتهمه، وإذا أجمع الناس على قدح الرجل فاتهمه. المؤمن لا بد أن يكون بين قادح ومالح. نسمع الإسناد الآتي. أما الأعرج ما اسمه؟ ما اسمه الأعرج؟ عبد الرحمن بن هرمز، وهو مشهور وقد ذكرنا بعض أخباره في دروس مضت. الإسناد الذي يليه هنا يوجد ثلاثة شيوخ لمسلم. من هم هؤلاء المشايخ؟ هاتي عمار. من هو قتيبة؟ قتيبة بن سعيد بن حجر، علي بن حجر السعدي. من لطائف هذا الإسناد دقة مسلم في قوله وهو ابن جعفر، فكانه يقول هذه من كيسي ولم يقولها مشايخي. ثم هنالك لطيفة في هذا الإسناد، ما هي؟ هذا أن قلنا من سمات صحيح الإمام مسلم أنه من نسخ حديثية، وهذا من دقته. فمسلم جمع صحيحه في الغالب من نسخ وقعت له ونقل صحيحه منها، والأمثلة التي معنا تؤكد هذه السمة. فلعلي بن حجر السعدي نسخة طبعت حديثا مما رواه عن شيخه إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن الحراقي عن أبيه عن أبي هريرة، هذه نسخة محفوظة. وقد قارنت ألفاظ النسخة بما نقله مسلم منها فوجدتها حذو القذة بالقذة، لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا إلا أشياء يسيرة جدا قد تكون من نسخ صحيح مسلم تصبح بها عنها أو ما شابه. وهذا كما قلنا من دقة الإمام مسلم ومن سمات صحيحه، إذ نقل صحيحه جل صحيحه من نسخ حديثية كانت موجودة بين يدي الناس. مثل واحد من اليوم في الكتاب كتابه من مؤلف يقول قال فلان ونقل من نسخته التي هي بخطه، فإنه لم يخطئ. لكن لو نقل من الكتاب كما قال من كتب في علم المصطلح، قال من نسخ كتاب، من نسخ كتابا ولم يقابله ثم نسخ عن ذاك الكتاب أصبح الكتاب أعجميا، أصبح لا يرى ما فيه. إذا لابد من المقابلة بعد النسخ، وهذه ميزة لطالب العلم، إن نقلت فقرة عن كتاب لابد أن تقابلها بعد نقلها. وقالوا قديما من نسخ ولم يقابل كمن تغوط ولم يستنجي، لابد من المقابلة بعد النسخ. الطريق الثالث لا هنا في نقص. أعد. هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد من إثبات فذكر أحاديث منها. وفي هذا فائدة تأتينا بعد قليل. نسمع. أما هذا الإسناد عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة فهو أيضا من الأسانيد المشهورة. ولعبد الرزاق مصنف ولهمام بن منبه صحيفة من أقدم الصحف الحديثية وقد طبعت أكثر من مرة. ومسلم ينقل من صحيفة همام. وصحيفة همام لها إسناد متكرر ولذا قال تذكر أحاديث منها. همام ذكر جميع الأحاديث بإسناده عن أبي هريرة ولذا قلنا صحيفة همام من أقدم الصحف الحديثية على الإطلاق فهي صحف مجردة عن الإسناد. فمن دقته رحمه الله قال أنا أنقل الآن أنقل من أحاديث كثيرة وأتخير في النقل ولذا ما كرر الإسناد واكتفى بإسناده الأول إلى همام فنقل من صحيفة همام الطريق الأولى وهي في صحيفة همام برقم 54 ثم نقل من صحيفة همام الطريق الثانية وهي في صحيفة همام برقم 106 ثم رجع فنقل من صحيفة همام برقم 104 فنقل ثلاثة أحاديث ليست على الترتيب وأشعرك أنه ينقل من نسخة حديثية وأن إسنادها واحد وهذا من دقته رحمه الله تعالى. ومن يقابل الأحاديث المتون يجدها بالحرف كما نقلها مسلم وهذا من دقته رحمه الله تعالى كما قلنا أكثر من مرة. أما قوله في الأولى فأنا أكتبها له حسنة ثم قالت الثانية قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها. فالأولى فيها ما يشعر أن الله الذي يكتب وفي الثانية فيه تنصيص على أن الذي يكتب هو ملائكة. فإذا الله الذي يأمر الملائكة والملائكة هي التي تكتب. إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها. هل يتوقف مضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها على حسن الإسلام؟ وما هو المراد بحسن الإسلام؟ قيل أن المراد بحسن الإسلام الإحسان الوارد في الحديث الأول الذي شرحناه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان
فقال أن تعبد الله كأنك تراه، وفي هذا مبالغة في الإخلاص والمراقبة لله عز وجل. وقال إلى هذا ابن بطال من شراح البخاري. والجماهير، وهو الصواب إن شاء الله، أن المراد إذا حسن أحدكم إسلامه أي إذا أخلص فيه. وذكر الإحسان احترازا من النفاق. المنافق لا تكتب له الحسنة أصلا، إنما ذكر إحسان الإسلام لكي يخرج المنافق فحسن. أما من خلط عملا صالحا بآخر سيئا فالمرجو من الله أن يكتب له الحسنة عشر أمثالها إن شاء الله. فإذا ما المراد إذا حسن، إذا أحسن أحدكم إسلامه؟ المراد إذا صدقه، وليس المراد إذا كان مبالغا في الإخلاص مراقبا لله عز وجل وصل إلى درجة الإحسان، وإنما إذا أحسن إذا ضبطه، وإذا خلص نفسه من النفاق، من النفاق العقدي. والله أعلم. ما في الطريق التي تليها؟
حدثنا أبو الطريق الطريق، حدثنا أبو الطريق الأحمر عن هشام عن المسلمين عن الهرور والطريق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل بهذا المسلم لم يعملها قتلت له خدعة، ومن حمل بهذا المسلم فحملها قتلت له عرضا إلى تسجيل الكفر، ومن حمل سيئة فلم يعملها لم تكتب وإن
أبو كريم. من هو شيخ الإمام مسلم؟ محمد بن علي الهمداني. وأبو خالد الأحمر من هو؟ تفضل يا حامد. سليمان بن حيان الأزدي. هشام بن عروة. هشام بن عروة. طيب ناس الطريق الثانية.
حدثنا سيدنا محروف قال حدثنا عبد الوارد عن الشام بن عثمان قال حدثنا ابو وسيم القرطبي عن ابن عباس بن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يذكر ربه تبارك وتعالى قال: ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن عمل حسنه فلم يعملها كتب الله منه حسنه كامله، ومن عمل بها فحملها
في هذا الإسناد عبد الوارث وهو ابن سعيد، والجعد هو ابن دينار الصيرفي، يلقب بصاحب الحلي لأنه كان يعمل في بيع الحلي، وأبو رجاء العطاردي عمران ابن تيم أو ابن ملحان، وهو مخضرم أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ولم يره، فمن أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره يسمى مخضرم. الذي عاش فترة في الجاهلية وفترة في الإسلام يسمى مخضرما، وقيل عاش 120 سنة، واعتنى العلماء بمن عاش 120 سنة بتصنيف خاصة، وصدق وذكرنا هذا في ترجمة حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. وفي هذا اللفظ فيه: وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفي هذا دلالة على أن الحسنة ليست المضاعفة مقصورة على 700، وإنما قال 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فذكر 700 في الأحاديث السابقة المراد بها التكثير للتحديث، فالسبع والتسبيع والسبعمائة عند العرب يراد بها الكثرة ولا يراد بها الحصر، وهذه الرواية تؤكد ذلك. قال إلى أضعاف، قال إلى أضعاف كثيرة. هل السيئة ضاعت؟ السيئة ضاعت؟ الحسنة والسيئة مضاعفتها لا يعرف بعقل واجتهاد، وإنما يعرف بنص، من غير النص لا نعرف مضاعفة الحسنات أو السيئات. أما مضاعفة الحسنات فقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة من المذكورة، وأما مضاعفة السيئات فلم يرد شيء يسعف في السنة، وردت آيتان في أحدهما مضاعفة السيئة صراحة، وفي الأخرى إشارة، أما الصراحة فقول الله عز وجل: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فهو خاص في أمهات المؤمنين في من يأتي منهن بفاحشة. هل نساء النبيين معصومات؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم معصومات من فاحشة؟ نعم نعم، انتهى الأمر ومسى عن الفاحشة. هل هذه العصمة شرعية أم قدرية؟ الخوض في هذا ليس بحسن. وقع والحمد لله، وللأسف وقع خلاف بين عالمين كبيرين نحبهما ونتعبد الله بحبهما، ووقع بينهما هجران بسبب هذه المسألة، وألف أحدهما في الرد على الآخر كتابا مفردا أثبت فيه أن العصمة كونية، وسماه نوال المنى في إثبات كون نساء النبي معصومات من الزنا، والكتاب لم يطبع وإنما هو بخطه. والظاهر من الآية أن التهديد في حقهن، فهذا ممكن عقلا مستحيل شرعا، ممكن عقلا مستحيل شرعا. كيف ممكن عقلا مستحيل شرعا؟ يأتينا مثل هذا بعد قليل من خلال كلام الشارح في غير هذه المسألة. وهناك مسائل كثيرة جدا قال فيها العلماء ممكن عقلا مستحيلة شرعا، مثل مسألة رؤية الله في الدنيا ممكن عقلا مستحيلة شرعا، لأن الله عز وجل لما خاطب موسى علق رؤيته على استقرار الجبل، واستقرار الجبل كان ممكنا، فإن رؤية الله في الدنيا ممكنة، والنبي لا يسأل الله لا يسأل ربه شيئا مستحيلا، ولكن مستحيل شرعا. أنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، أي حتى يموت فيبعث، تقع الرؤيا في الآخرة، أما في الدنيا فمع الحياة لن تكون هنالك رؤيا لأحد، والله أعلم. نأتي للطريق الأخيرة. من دقة مسلم قال بمعنى حديث عبد الوارث، لأن الإسنادين هذا الإسناد الذي قبله يلتقيان بالجعد، فهنا يحيى بن يحيى عن جعفر عن الجعد، وهناك عبد الوارث عن الجعد، فنسب اللفظ لعبد الوارث وهو أقرب راو للجعد. يحيى بن يحيى شيخ مسلم من هذا؟ من يحيى بن يحيى هذا؟ الأندلس، وهو تلميذ الإمام مالك، وقلنا هنالك تلميذان الإمام مالك كل منهما يسمى بيحيى بن يحيى، الليثي صاحب رواية الموطأ المطبوعة، ويحيى بن يحيى الأندلسي الذي حفظ لنا روايته، رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك حفظها لنا مسلم في صحيحه. نأتي للشرح بعد هذه الوقفات. نقرأ فيها أبو الزناد. أي يقال إنما تركها من جرائي، هذا بالمد، يقال من جرايا ويقال من جرائي. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة فيما سيأتي معنا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأة عذبت، إن امرأة دخلت النار من جراء هرة، فلا هي حبستها فأطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. واستنبط العلماء من هذا الحديث على جواز حبس الطير، حبس العصفور في القفص إن كان يطعم، لأن النبي قال: لا هي تركتها فأطعمتها، لا هي تركتها لا هي حبستها فأطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالحبس مع الإطعام جائز. الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة دخلت النار في هرة، دخلت النار من جراء هرة. جراء شو معنى جراء؟ أي من أجل. نعم نسمع. لماذا قال بالمثنى؟ حتى يميز حيان عن حبان، حتى يميز حيان عن حبان. قال بالمثنى، لو كانت حبان قال بالموحدة أي بالحرف الواحد، ولذا قال بالمثنى. طيب نسمع. تراجع إلى الأحاديث الأولى وقد شرحناها وفصلنا فيها في الدرس الماضي، لكن نسمع. إذن هذه مسألة كالتي قبلها أو كالمسألتين اللتين قبلها، أن التكليف بما لا يطاق ممكن عقلا لكن مستحيل شرعا بعد نزول قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك التكليف بما علم الله أنه لا يكون واقع، كمثلا تكليف فرعون بالإيمان، تكليف بما علم الله أنه لا يكون، هذا واقع وهذا لا يمكن الاختيار عن العبد، وهذه مسألة تفصيلها في كتب التوحيد. نعم نسمع. من الذي قال لما فعلوا ذلك نسخها الله؟ صحابي، هو قال نسخها. ولذا وقع خلاف هل الآية منسوخة أم لا، ورجحنا من خلال كلام الماضي النسخ، وكذا نؤكده الآن إن شاء الله. قول المازري أي المعلم بفوائد المسلم، والعادة ينقل النووي كلام المازري من أي؟ من إكمال المعلم، من القاضي عياض، أن القاضي عياض ينقل قال الإمام ينقل كلام المازري ثم ينكت عليه، إما يتعقبه وإما يخطئه وإما يستطرد في أشياء هو يعني أجملها، وإما يبين أشياء مشكلة، وهكذا. نسمع.
وقال المازري رحمه الله إن فيها بهذا نقص النظر، لأنه منها يكون نقصا لا يتعثر بها ولا يمكن أن يتكلم بها الأخرى. وقوله تعالى وجود ما في نفوسكم وأنفسكم أمور يتسمع مجتمع على ما يمكن من خواطر ثم ما لا يمكن، فلكن الآية أخرى مقصورة إلى أن يكون قد فعل الصحابة من قبل الحال أنه تضرر تعصبه بما لا يمكن من الخواطر فيكون في الجميع نقصا، لأن الله كان مستقر.
إذن المازر يريد أن يقول أن في قولنا بين الآيات نسخ نظر، لأن القاعدة المقررة أن الجمع مقدم على النسخ، هذه قاعدة صحيحة أصوليا. متى تعرضت الأدلة فإننا أول نجمع بينها، فإن لم نستطع فنلجأ إلى الترجيح أو إلى النسخ بالشروط المذكورة في كتب الأصول. الجمع مقدم على الترجيح أو النسخ، لأن في الجمع إعمالا لجميع الأدلة، والواجب إعمال جميع الأدلة وعدم إلغاء أي دليل. يجب على المسلم وعلى المكلف أن يعمل جميع الأدلة ما استطاع لذلك سبيلا، فإن تعذر عليه ذلك حينئذ يلجأ إلى ترجيح أحد الدليلين أو القول بالنسخ إن عرف التأريخ وهكذا. فهو يريد أن يقول إن الآية التي فيها وإن تبدوا ما في أنفسكم تشمل ما يجب على النفس من الخاطر الذي هو تحت المكنة والاستطاعة وما ليس تحت الخاطر، فبإمكاننا أن نخصص فنجعل أن المراد بالآية هنا ما هو تحت القدرة والمكنة، فحينئذ تستقيم الآيات ويجمع بينها. وإن قلنا ذلك وهذا يجعلنا نقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يراد فقط ما هو تحت المكنة، وما ليس تحت المكنة معفو عنه. لكن يقول الصحابة استشكلوا ذلك وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إننا لا نقدر عليه، فإذا هذا شيء يهجم عليهم من الشيء الذي هو ليس تحت المكنة وتحت القدرة، فإذا الآية عامة ولذا يمكن أن يرجع إلى النسخ، ولذا استثنى هو فقال إلا أن يكون قد فهمت الصحابة بقرينة الحال أنه تقرر تعبدهم بما لا يملك من الخواطر، فيكون حينئذ النسخ لأنه رفع ثابت مستقر أو رفع ثابت مستقر. هذا كلام مازر. نسمع الآن كلام قاضي. الأصل أن يقول نسخ حكم كذا بكذا، وكذا هي عند القاضي عياض في إكمال المعلم. اختلف أصحاب الأصول في قول الصحابي رضي الله تعالى عنه نسخ حكم كذا بكذا. نعم. أما أبو بكر هذا فهو الباقلاني الشافعي الأشعري المعروف، وصرح باسمه الباجي في فصول الأحكام صفحة 427 فنقله عنه. أما قوله والمحققين منهم أي الصحابي إذا قال نسخة كذا لا يلزم من قوله أن تكون الآية منسوخة بمجرد الخبر، لأنه هذا فيه اجتهاد. فهذا قول الباجي نصره في فصول الأحكام، ونصره أيضا الآمدي في كتاب الأحكام، ونصره أيضا الرازي في المحصول وغير واحد. أن قول الصحابي نسخ كذا لابد أن يبحث، ويتأكد هذا إذا علمنا أن كلمة نسخة عند الصحابة لا يلزم منها رفع الحكم، وإنما أيضا يراد بالنسخ عند الصحابة تخصيص العام وتقييد المطلق، وهذا أمر معروف. النسخ في أعراف المتقدمين أوسع منه في أعراف المتأخرين، وقرر هذه القاعدة بتفصيل وتأصيل الشاطبي في الموافقات وابن القيم في الإعلام في إعلام واقعين. فمن رام التفصيل فلينظر في هذين الكتابين. النسخ في أعراف السلف أوسع منه عند الخلف أو عند المتأخرين. التخصيص الآن يسمى نسخا، تقييد المطلق يسمى نسخا، أي نعم، ورفع الحكم يسمى نسخا. أما عند المتأخرين فالنسخ فقط رفع الحكم، والله أعلم. نعم. في كلام في إكمال المعلم حتى ينقل ذلك نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبارة بكلمة نصا أوضح. نعم. فالقول بالنسخ مروي ومأثور كما عند ابن جرير والقرطبي وغيرهما من المفسرين عن جمع من الصحابة، منهم أبو هريرة وابن مسعود وابن عباس وعائشة، ومن بعدهم مثل الشعبي وعطاء وابن سيرين. نعم نسمع. قلنا الشرائع قسمان، أوامر وأخبار. الأوامر الله عز وجل يأمر كل قوم بما يناسبهم وبما يصلح حاله، وقد يأمر قوما خلاف ما يأمر آخرين، وقد يأمر قوما في وقت بشيء ثم يرفعه عنهم. أما الأخبار لا يجوز فيها التعارض، أن يخبر قوما بشيء ثم يخبر أقوام آخرين بشيء آخر. الأخبار لا تقبل النسخ أبدا ولا تقبل التعارض. قد يفصل الله عز وجل في شيء لقوم دون قوم، التفصيل قد يزيد التفصيل. ففصل الله لنا نحن أمة محمد في ذكر أخبار الجنة والنار ما لم يفصله لغيرنا، وفصل لنا في ذكر الدجال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفصله نبي من أنبياء الله. التفصيل قد يقع قد يتغاير، لكن التعارض والتناقض في الأخبار غير ممكن، ولذا لا يمكن أن يقع نسخ في الأخبار أبدا. طب هذا خبر، فهذا له جواب، نسمع الجواب ذكرناه في الدرس الماضي. نسمع. إذن هل هنالك أخبار يراد منها المؤاخذة والطلب والأمر؟ نعم، في بعض الأخبار الله ذكرها لنا على أنها خبر، لكن ما المراد منها؟ الأمر، مثل هات يا أحمد، والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر، ما المراد به؟ الأمر، أيتها الوالدات أرضعنا، لأنه قد تقع امرأة في القصور فلا ترضع، فلا يقال هذا خلق، ومن دخله كان آمنا. قد يدخل الإنسان مكة فيقتل، وإذا لو شهر عليه السلاح ويطلق عليه النار لا يخرج النار ولا يؤذى. فلو كانت الآية على ظاهرها ومن دخله كان آمنا لكان في الآية خلف، وهذا مستحيل. فالمفهوم المراد، المراد من هذا الخبر الأمر، لكن لأن هذا أمر عظيم، والأول تستجيب إليه الفطرة والشفقة والحنان والعاطفة، والثاني أن هذا بيت الله المعظم، جاء الأمر بطريق كأن الناس فعلوه، جاء الأمر بصيغة أنهم فعلوا ذلك، ومن دخله كان آمنا، والوالدات يرضعن أولادهن، جاء الاستجاب الأمر والاستجابة إليه بصيغة واحدة، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. نعم نسمع.
لا بد من تحديد ما يقال في المسألة، إنهم صنع الشيء، وتجربهم في استعداد منهم قوم كهذا، ولا تفهمون على ما رأى في الأهل، ولا يستيقون إلا أن يقولوا تحديدهم، وجاء عن ذلك ربهم، لأن على ذلك لا نقوم إلا بشقة، وتجربهم في أن هذا
الإنسان اليقين والشك المؤمنين والكافرين كانت المنزلين والعب المكافرين ألا أهل الكلام صور الإسلام رحمه الله وقد أعلم الرحمن رحمه الله الإسلام في نفس الآية ثم قال فالمحققون أن يرون أن تكون الآية محكومة بين المسوخة وقال تعالى وأن أمره صلى الله عليه وسلم إن الله يجعل الظلم فيما حدث فيه من كتبها ما لا يتكلم أو يعمل به وفي الحديث الآخر إذا عم عمل في سيئة فلا تكتبوها عليه بل أنها تكتبوها سيئة وإذا عمل كافرة فلم يعملها فاكتبوها أمرا بل أنها تكتبوها أشرا وفي الحديث الآخر في الحملة إذا تكتبها الظلم وفي الآخر في السيئة إنما تركها من الظلم فقال الإمام المسلمين رحمه الله فهل قال الإسلام في المصير أن من حزم على المعصية في صدره وربنا نسأل عليها أهل اعتقاده وعزمه ويؤمن بوضع هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيما يوقف نفسه عن المعصية وإنما وقع ذلك لجسمه من غير استقرار وسمى هذا هما والفرق بين الهم والعزم هذا مذهب قال الإسلام وغالبه كثير من الصلاح والمحدثين
أما قوله خلفه كثير من الفقهاء والمحدثين فليس الأمر كذلك، فمذهب الكثير من الفقهاء والمحدثين بل والمتكلمين ما قاله القاضي أبو بكر ابن الطيب وهو الباقلاني من أن هنالك فرق بين الهم والعزم، فالهم دون العزم لما يريد الإنسان يفعل معصية وهو متردد فيها فإن الله عز وجل لا يكتبه عليه سيئة وإنما يكتبها سيئة لما يقع العزم، لما يقع العزم فأفعال القلب من غير أفعال الجوارح مما يرد عليه من الوسواس ثلاثة أقسام، الأول خاطر وهاجس وحديث نفس، وهذا القسم لا يؤخذ به الإنسان، الخاطر والهاجس وحديث النفس واحد القسم الأول لا يؤخذ عليه الإنسان، وهذا هو المراد من الحديث إن الله تجاوز الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا، والقسم الثاني من الوساوس قصد الفعل مع التردد فيه، يقصد الإنسان الفعل ولكن يقع له فيه تردد وهذا أيضا لا يؤاخذ به، لا يؤاخذ به الإنسان يميل لمعصية أو قلبه أو نفسه تحدثه ويريد أن يعمل يهم بالعمل لكن هو على تردد فهذا لا يؤاخذ فيه، والثالث العزم والقصد والتصميم على الفعل مع عدم الترداد مع عدم التردد فهذا يؤاخذ الإنسان فيه، وبذا تستقيم الأدلة فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول، فقال صلى الله عليه وسلم لأنه كان حريصا على قتل صاحبه فجعله صلى الله عليه وسلم آثما بحرصه على القتل ولم يفعل، والحرص على القتل فعل قلبي وليس فعل من أفعال وليس فعلا من أفعال الجوارح، فإذا فعل القلب إذا كان هاجس أو خاطر أو حديث نفس أو هم بتردد فهذا معفو عنه، أما إذا هم بمعنى عزم وصمم ولا يوجد الترداد فهذا يحاسب عليه الإنسان، ودليل ذلك أيضا ما ثبت في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة ثم ذكر اثنين ثم تجوز للسواء، وهذا هو بيت القصيد الكلام على الوزر وليس على الحسنة، فقال صلى الله عليه وسلم وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يعمل في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يرى لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، العمل الذي قبله. فقال صلى الله عليه وسلم فإن تركها ليس من أجل الله ذهب ليسرق وجد الشرطة عند الدار مثلا تبقى سيئة، لأنه إنما تركها في الحديث من أجله سبحانه خوفا منه. أما إن تركها وقد عقد قلبه عليها من غير تردد كتبت سيئة، فإن تركها بسبب من غير أجل الله فهذه يؤاخذ عليها. نعم.
فقال قوله تعالى قول الله تعالى ومشاهده لنفسه من صار تفسير الكتاب واسلاك النواقض سبحانه، لان الحمد لله السبب هي النواقض التي تفضل وفق
التي باع
فهي النواقض التي لا يوقف نفسه عليها ولا يقرها عبد ولا نفسها ولا يقرها عبد ولا نفسه معاني
هذه لا خطأ، هذه لا ينبغي أن تحدث. قال لا هذه خطأ الصواب بل لخوف الناس هل تكتب حسنة؟ قال لأنه إنما حمله على تركها الحياة، يعني كلامه تكتب حسنة كلام هذا الرجل. قال ذكر بعض المتكلمين خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله بل لخوف الناس هل تكتب حسنة؟ قال لأنه إنما حمله على تركها الحياء، فهذا بعض المتكلمين يرى أنها تكتب حسنة، وكلامه هذا ليس بصحيح، لأن الإنسان لا يسمى تارك للشيء إذا لم يكن قادرا عليه. الترك يكون بعد قدرة، وهذا لم يقدر أصلا فلا يسمى تاركا ولم يتركها، هو لم يقدر عليها. اي نعم نسمع. لو قال لا لانه لا تكتب لكان هذا ضعيف على اصبح الامام لو يقرر انها تكتب، اذا حدثنا لا ويقرر انها لا تكتب، وكلام هذا هؤلاء المتكلمين ليس بصحيح. نعم.
هذا أحد كلام الطائف وهو الله مخدم كان يجب عليه وقد طبعها بسوق شوية المعمولة في عدد الشرط المستقر.
إذن العزم المستقر الذي لا ترداد فيه تظاهرت نصوص الشرع على المؤاخذة بسببه.
قال والشرط المعمولة والشرط المعمولة في عدد إذا لم يكن تكون عن أشياء الوحيدة في الدولة الأخرى فهو خلاف مهين ألاف، وقوله تعالى
أشهرها ولكن يؤاخذكم بما كسب قلوبكم، لا صريحة أن الله يؤاخذ بما كسب القلب، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فإذا الله يؤاخذ بكسب القلب، كسب القلب الشيء المكتسب المقدور عليه، ليس الذي شيء الذي يهجم عليه. الشيء الذي يهجم على القلب قد يهجم عليه كفر وشرك، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم محض الإيمان كما سيأتي معنا في الباب الذي يليه. لكن الشيء المستقر الثابت في القلب الذي هو من كسبه فهذا يحاسب عليه الإنسان. نسمع.
وقد ظهر في الشرط وإضرار الزماء على أشده الحمل والإضرار والإضرار والإضرار
والإضرار إذن أعمال القلب ليست على الإطلاق فيها تفصيل، صنفان لا يؤخذ بهما الإنسان وصنف يؤخذ به، ومن رام التفصيل والتقعيد والتأصيل لهذه القاعدة فليقرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية التحفة العراقية في الأعمال القلبية، فصل أعمال القلب على النحو الذي ذكرنا وذكر النصوص وكاد أن يستوعب جميع النصوص في هذا الباب. فهنالك قسم يؤخذ به القلب إن كان بكسبه وتحت إرادته واستقر في القلب، وهذا مثل الحقد والحسد والضرب، هذه كلها أعمال قلبية مكتسبة. أي نعم هذه يؤاخذ عليها الإنسان. أما الشيء الذي يهجم هذا مرفوع عن الإنسان ما لم يتكلم أو يعمل، ولذا لا تعارض. فالحديث الذي إن الله قد تجاوز عن أمتي وإلى هم كل منهما يحمل على محمل غير الآخر. نسمع.
وأن أهل بأرواح
الأهل من حتم هلاكه إذن الهالك المحروم ولن يهلك على الله إلا هالك من غلبت سيئاته التي السيئات تكتب واحدة إن فعلت وإن تركت من أجل الله أهملت وما عصبت والحسنة إن لم تفعل تكتب وإن فعلت تضاعف العشر أضعافها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فرجل يأتي يوم القيامة وقد غلبت سيئاته وهذا حالها حسناته وهذا حالها فهذا مخذول والعياذ بالله تعالى هذا مخذول ولن يهلك على الله إلا هالك. هو أهلك نفسه هو هالك هو مخذول. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هو مخذول محروم أي نعم ما أعظم يعني فضل ما أعظم فضل الله عز وجل وسعة رحمته. ولذا لا يهلك الإنسان إلا والعياذ بالله إلا إن كان قد يعني خذل نفسه وحرم نفسه هذا الأجر. نعم نسمع. أما قوله قال الإمام أبو جعفر الطحاوي فهو خطأ والصواب قال الإمام أبو جعفر الطبري هكذا في إكمال المعجم. ونقلها أبو العباس القرطبي في المفهم قال الدارقطني والدارقطني خطأ وأبو جعفر الطحاوي خطأ والصواب الطبري. قال الطبري في هذه الحديث دليل على أن الحفظ يكتبون أعمال القلوب خلافا لمن قال أنها لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة. في الحقيقة هذه مسألة مشكلة هل الملائكة تعرف أعمال القلوب أم لا؟ فهذه المشكلة استشكلها بعض الفساق بعض الشعراء الفساق قديما أسند سفيان بن عيينة ذات يوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى للملائكة إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها واحدة فإن عملها فاكتبوها عشرة وإذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها فإن عملها فاكتبوها واحدة. فقام رجل عليه قرنسوة سوداء وقباء ملجم فقال يا أبا محمد الملكان يعلمان الغيب الملكان يعلمان الغيب. فضج الناس وجعل سفيان يسكتهم بيده فلما سكتوا قال سفيان بن عيينة رحمه الله الملكان لا يعلمان الغيب ولكن إذا هم العبد بحسنة فاح منه رائحة المسك فيعلمان أنه قد هم بالحسنة فإذا هم بالسيئة فاحت منه رائحة النتنة فيعلمان أنه قد هم بالسيئة. قال إسماعيل بن أبي أويس فسألت من في المجلس من هذا الذي سأل سفيان بن عيينة فقالوا هذا أبو نواس الشاعر. أبو نواس الشاعر الفاسق المعروف أخرج هذا الخبر الدينوري في المجالسة برقم 28. الملائكة على هذا الخبر ولم نعلم أقدر من سفيان ممن قال به. ومثل هذا الخبر في الحقيقة يحتاج إلى حتى يعتقد وهو أمر غيبي يحتاج إلى نص مرفوع أو شيء في حكم المرفوع، كان يتواطى عليه الصحابة أو كان يكون مشهورا بين السلف، أو يقوله صحابي ممن لم يأخذ عن بني إسرائيل، ممن لم يروع من إسرائيل، وهكذا. ولذا لا يجوز لنا أن نعتقد اعتقادا جازما أن الرائحة تفوح من عامل الطاعة وتكون حسنة والعكس بالعكس. وإن كان قد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة، هل الملائكة تعلم أعمال القلوب؟ فسئل سؤالا وأجاب بكلام نقل فيه كلام ابن عيينة، لن ينسبه إليه ولكنه نقله بمعناه وارتضى. نسمع كلام ابن تيمية، نسمع كلام ابن تيمية.
سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحمد عبد الحمد التي فلم يعلمها فإنه حسن الحديث. فإذا كان الأمر سرا بين العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه؟ فإذا الحمد لله قد روي عن سفيان بن عيينة في جواب هذه المسألة قال: أنه إذا نفذ حسنة شم الملك رائحة طيبة، وإذا نفذ السيئة شم رائحة خبيثة. والتحقيق أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاء، كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر على ذات الإنسان. فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحيانا ما يفهم الإنسان، فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعذبه الله من ذلك. وقد قيل في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أن المراد به الملائكة، والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الضوابط، كما قال عبد الله بن مسعود: إن للملك لمعة وللشيطان لمعة، فلم يكن الملك تصديق بالحق ووعد بالخير، ولم يكن الشيطان تكذيب بالحق وإعادة الشر. وقد ثبت عن ابن الصحيح أنه قال: ما منكم من أحد إلا وقد أُكل به قريبه من الملائكة وقريبه من الجن. قال: وكيف يا رسول الله؟ قال: ولا إلا أن الله قد أعاني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فالسيئة التي يتم بها العبد إذا كان من تلقاء الشيطان علم بها الشيطان، والحسنة التي يتم بها العبد إذا كانت من تلقاء الملك علم بها الملك، أي منطقة الأولى. وإذا علم بها هذا الملك أنكر علم الملائكة الحفظة في أعمال الرجال.
إذا الأمر ممكن، لأن الحسنة والسيئة أصلا هنالك هم من الشيطان ومن الملك بالإنسان. فأن تعلم الملائكة الحفظة بأعمال القلوب أمر لا حرج، والملائكة ليست كسائر البشر. وقد ورد عند أبناء الدنيا ما يجعلنا يعني نعود فنقرر ما ذكرناه عندما قرأنا الأحاديث. فأسند ابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجوني قال: ينادى الملك: اكتب لفلان كذا وكذا. فيقول: يا رب إنه لم يعمله. فيقول الله عز وجل له: إنه نواه. فحينئذ علمه باطلاع الله له، الله يطلعه على نيته ويستقيم الأمر. ولذا نحن ذكرنا في الأحاديث لما ذكرنا: فأنا أكتبها له حسنة، ثم بعد ذلك يقول: ذلك عبد يريد أن يعمل سيئة، وهو الله، أي الله عز وجل أبصر به، فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له، إلى آخره. ولا يبعد أن يكون الأمران واقعين. أعني إن أراد فهنالك رائحة للملك خاصة لا يعرفها سائر الناس، ولكن هذا يحتاج كما قلنا إلى شيء أعلى من سفيان حتى يصبح عقيدة مقررة. وأمثال سفيان الظن به حسن فلا يقول هذا من عنده، وهذا أمر لا يحتمل الاجتهاد. نعم نسمي.
قال
إذن الحسنات تضاعف إلى ما شاء الله، لا حد لأكثرها، والأمر يتفاوت على حسب نية الرجل وإخلاصه وصدقه وسبقه وكثرة أعماله والثمرة التي تقع له وهكذا. نعم نسمع. بهذا الصدد نذكر للأحاديث عن الهم والباب عن الهم، هم القلب، نذكر معنى آية يحتاج الناس إليها وطلبة العلم إليها أحوج، وهي قول الله عز وجل عن يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هل ما معنى الهم الذي وقع من يوسف على السؤال الذي قلنا هل وقع هم من يوسف؟ الآية المفسرين فيها أقوال، أقواها ثلاثة. الأول وهو ما اختاره رشيد رضا في المنار: همت به طلبا وهم بها دفعا، هي تهم الطلب وهو يهم الدفع فتغير الهمان. والثاني أن المراد بالهم ميل النفس مع تردد، وهذا ممكن في حق النبيين، وحاله كحال ميل نفس الصائم إلى الماء البارد في اليوم القائض، هذا لا يفطر لما لا يريد العزم عن الإفطار، فهو هم بها هما أي حديث نفسه، ولم يتعد الأمر إلى حديث النفس، وهذا أقوى من الأول، وهذا اختيار ابن جرير شيخ المفسرين. والثالث وهو أقواها أن الهم لم يقع أصلا، وفي الآية تقديم وتأخير: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لولا اللغة امتناع الوجود، فلولا وجود برهان الرب عز وجل لوقع الهم، فيكون الآية فيها تقديم وتأخير: ولقد همت به، فأثبت الهم في حقها، ولولا أن رأى برهان ربه هم بها، فهو ما هم، لماذا؟ لبرهان الرب عز وجل. تقول قوم شعيب بشعيب: لولا رأتك لرجمناك، هل رجموه؟ لماذا؟ لوجود الرهب، لولا رأتك لرجمناك، فلولا في اللغة تفيد امتناع الوجود، لولا وجود الرهب لوقع الرجم، لولا وجود برهان الرب عز وجل برهان الله لوقع الهم. وهذا قول أبي حيان وغيره من المفسرين، وهو أقوى الأقوال: ولقد همت به وهم بها لولا، ويؤكد هذا تتمة الآية: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والشيطان نجى واستثنى العباد المخلصين من نصيبه، فقد برأ الشيطان يوسف من المعصية أصالة فضلا عن غيره. فكيف وقد وقع في كتب التفسير ما ينبغي أن يصانع عنه، ولا سيما في حق النبيين. فإذا الهم في الآية منفي بالكلية، ولم يقع، وإن وقع فمحمول على نيل النفس مع عدم العزم والتصميم، وإنما هو محمول على الخاطر والميل بتردد، وهذا أمر معفو عنه. هذه أقوال ثلاثة هي أقوى الأقاويل، أقوى أقاويل المفسرين، والثالث أصوبها وأرجحها إن شاء الله قول رشيد رضا في المنار. كم باقي الأذان؟ طيب، الأسئلة كثيرة، ومما جاءنا في نسمع الأذان ونجيب على عجلة.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
أسئلة كثيرة وحاول أن أجيب عليها على وجه العجلة. إذا كان الشخص يتابع ما يهجم على خاطره من السيئات بفكره لكن لا يعمل بها ولا يعزم عليها ليؤخذ بذلك، وما هو علاج الوساوس، هذا ما سنجيب عليه بالتفصيل في درسنا القادم من خلال شرح الأحاديث إن شاء الله، كيف نعالج الوساوس وما حكم ما يهجم على الخاطر من وساوس عظيمة لا تخطر له في بال وليست على معتقده. ما هي الآية الأخرى التي هي الدليل على مضاعفة السيئات مع التأويل حفظك الله؟ ثم سؤال آخر، قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم، قال العلماء مجرد الهم بالمعصية في الحرم أثم ومعصية بدلالة الآية. الآية هذه هي في سورة الحج، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذه الآية قال إسحاق بن منصور فيما روى عن أحمد رحمه الله، سئل أنه هل المعصية هل الهم بالمعصية في مكة تكتب سيئة وتضاعف؟ قال نعم، واستدل بالآية. وذهب الجماهير إلى أن المعصية في مكة لا تضاعف وإنما تعظم يعظم قدرها. الآية لا يوجد فيها المضاعف وإنما فيها أن أمر المعصية في الحرم في مكة عظيم جدا، وأن بمجرد الهم تقع المعصية، لكن المضاعفة ليست ظاهرة في الآية والله تعالى أعلم. إذا أسلم نصراني ودخل الإسلام فيتوقع بعد الدخول في الإسلام العواقب والعزم من أهله وأقاربه، ما عليه أن يفعل؟ أولا يعني من شهد أن أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى كلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم وأنه ليس ابنا لله وأن القرآن الكريم حق وأن عيسى نبي من أنبياء الله وليس ابن الله فهو مسلم، واعتقد أن الإنجيل حرف وأن القرآن كلام الله الحق، فهذا قد دخل في الإسلام، وعليه أن يتقي الله عز وجل، وعليه أن يأخذ الاحتياطات والتدابير التي أعلم بها منا من نفسه. ولكن الدين مقدم على الدنيا، والجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة. فهنيئا لهذا الأخ الذي قد أسلم، ونسأل الله عز وجل أن يثبته وليوطن نفسه، لا يسأل الله الابتلاء، توجه الله بالدعاء بأن يرفع عنه هذا الإيذاء، ولكن الأودي فليصبر وليحتسب. وإن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ومن كان من أهل الكتاب ثم أسلم فله أجران، فله أجران، فهنيئا له. هل يجوز نظر الاتفاز إذا لم يكن فيه حرام؟ نعم، إذا لم يكن فيه حرام، لكن أين هذا القيد في هذا الزمان وفي أي تلفاز هو؟ هل يجوز اقتناء الصور في الألبوم ووضعه في مكان مغلق؟ الصور التي تقتنى صورة الضرورة، وما عداها من غير الضرورة لا تقتنى، وما عداها من غير الضرورة لا تقتنى، والضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها، والضرورات هي الصور التي تلزم في المعاملات الرسمية. هل يجوز أن أصلي سنة الظهر بعد صلاة العصر بعذر وبدون عذر؟ من فاتته السنة بعذر يقضيها، ومن فاتته السنة بإهمال وتكاسل فإنها لا تقضى، والله تعالى أعلم. الاستنساخ وحكمه، الاستنساخ إخواني أولا هو نظرية أو هو احتمال، وليس هو واقع يعني على الإنسان بيقين، وفيه ما يخالف سنة الله الكونية والشرعية. سنة الله الشرعية أن جعل لها من نفسها زوجة تسكن إليه وجعل بينهما مودة ورحمة، والاستنساخ فيه تهديد الأسر وفيه إشاعة الفوضى الجنسية، وهذا أمر لا يكون إلا من قبل اليهود وأتباعهم. فالاستنساخ أمر يخالف سنة الله الشرعية والكونية، فهو حرام إن كان واقعا في علم الطب اليوم، والله تعالى أعلم. السيوطي في الأشباه والنظائر في عند قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، قالوا استنبط أصحابنا أي الشافعية من قول الله تعالى: من أنفسكم، حرمة التزاوج بين الجن والإنس، لأن الله قال من أنفسكم، والجن ليس من النفس، والجنية لا تكون سكنة ولا توجد عندها اللذة وما شابه اللذة الكاملة أعني، وإلا الاستمتاع العام خاص. رجل قال: هذا عهد بيني وبين الله أن أفعل كذا، ثم نقض العهد، ماذا عليه؟ الراجح أن من قال علي عهد الله أو ميثاق الله، هذا الراجح أن عليه كفارة اليمين، الراجح أن عليه كفارة اليمين. هل واجب على المرأة الأذان للصلاة والإقامة؟ جماهير أهل العلم لا يجيبون، وبعضهم استدل بحديث يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء أذان ولا إقامة، وهذا الحديث لم يثبت ولم يصح. فالمرأة تؤذن وتسمع نفسها، ولها أجر على الأذان، ولها أجر على الأذان. وثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان بفلا من الأرض أي في صحراء فأذن وأقام صلى خلفه ملائكة مثل مد البصر، فإن أقام ولم يؤذن صلى خلفه ملكان. فالأذان فيه أجر، ومن أذن له 40 حسنة، ومن أذن 7 سنين وجدت له الجنة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال جمهور السلف كما في الدر المنثور أي المؤذنون، والمؤذن يغفر له بمقدار صوته، والمؤذن مؤتمن والإمام ضامن، وقد فضل بعض الفقهاء المؤذنين على الأئمة في هذا الحديث، قال المؤتمن خير من الضامن. ويذكر عن عمر أنه قال: لو لم أكن أميرا للمؤمنين كنت مؤذنا. فهذه جملة من الحديث في فضل الأذان. صليت ونسيت أن في جيبي منديل ورقي عليه بضع قطرات من البول وهو جاف، فالتجيء صلاتي ان تذكر بعد الصلاة شيء عليه الحمد لله، وان تذكر في الصلاة يجب عليه ان يتخلص منه، وان تذكر بعد الصلاة لا شيء عليه. وقد ثبت وقد ورد في حديث فيه ضعف في سنن ابي داود ان النبي ان عائشة صلت بثوب عليها عليه دم الحيض لا خص لها صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث فيه ضعف. اما من حيث الفقه فلا حرج والله اعلم. ان كان التخلص منه يستوجب قطعه للصلاة فحينئذ يجب عليه ان يقطع صلاته ويتخلص منه ثم يدخل في الصلاة من جديد. ووقع خلاف العلماء هل يبني او هل يبني على الصلاة ام انه يستأنف صلاة جديدة، فقول الجماهير يستأنف صلاة جديدة ولا يبني على ما مضى والله تعالى اعلم. شخص يستعمل تحاميل وبعد التغوط يبقى اثر على الشرج ويحطه المادة دهنية، فهل يكفي الماء لإزالة النجاسة؟ وكذا في الجنابة، علما بأنه شيء يسير. نعم، المطلوب من الإنسان يجزئه استخدام الحجر ومحسن استخدام الماء. وقال العلماء يستخدم الحجر لإزالة عين النجاسة ويستخدم الماء لإزالة أثر النجاسة، فالواجب إزالة العين والتمام والكمال إزالة الأثر. والأخ يسأل عن الأثر، عن الأثر المتبقي من هذا الدهون وما شابه، وهذا الدهون ليس نجسة، هذا الدهون التي توضع على الشرج وما شابه ليست نجسة والله تعالى أعلم. نركب كثيرا الباصات التخفيات وأصحابهم يستفتحون المسجلات على الأغاني الماجنة، وبعض الشباب الملتزمين يصعدون ويتكلمون ولا ينكرون، فالرجاء منك النصيحة لنا ولهم الحث. علي قلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب، أن يغلب على ظن المنكر أن المنكر سيزول فالإنكار واجب، أو أن المنكر سيقل فالإنكار واجب، أو أن المنكر يبقى والمنكر لا يتأذى فالإنكار حسن ويحبه الله ويرضاه، لأن فيه إظهارا لشعيرة الإسلام. والأمر الرابع أن يغلب على ظن المنكر أنه سيترتب منكر أكبر من المنكر الذي ينكره، وحينئذ يسكت. من سمع الأغاني لا يأثم لأنه لا يسمع وإنما يسمع، فرق بين من يسمع بإرادته وقصده وبين من يسمع على الرغم عنه، فمن يسمع لا يسمع. أما المنكر الذي يراه فأحواله كما قلنا وقدمنا والله تعالى أعلم. ذهب بعض الأصوليين إلى أن التكليف يكون إما الامتثال والابتلاء أو لأحدهما، فعلى هذا لا يصح شرعا التكليف بغير المستطاع من أجل الابتلاء. قلنا يا إخواني التكليف بما لا يطاق، قلنا في الدرس لم يقع مستحيل شرعا وممكن عقلا، ووقع ثم رفع على قول بالنسخ، ووقع ثم رفع على قول بالنسخ والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.